بدا أن البشائر فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في هذا المجلس القرآني وفي برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم بإذن الله تعالى سوف نتناول سورتين. السورة الأولى هي سورة عبسة، سنأخذها إن شاء الله في الفاصل الأول، وسورة التكوير في الفاصل الثاني من الحلقة إن شاء الله تعالى. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أرحب بضيفي وشيخي وأستاذي العزيز الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعتي الشارقة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، والخبير بمركز تفسير للدراسات القرآنية حاليا. حياكم الله شيخنا.
بارك الله.
وأهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة، أنت كنت في مكة.
بارك الله فيك.
حتى نستفيد من الوقت يا شيخ، نريد أن نبدأ إن شاء الله في سورة عبسة كما تعودنا في الحلقات، نتحدث عن اسم السورة، عن محورها الأساسي، وأعتقد في سورة عبسة في سبب النزول نتطرق إليه إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة عبسة لها هذا الاسم الوحيد اللي عرفت به، وهي أول كلمة في السورة، وإذا سميت السورة بأول كلمة فيها لا تحتاج إلى توقيف، يعني هذه، ولذلك كانت متداولة بين الصحابة بهذه السورة. وقت نزول هذه السورة في المرحلة المكية الثانية. المرحلة المكية الأولى كانت الدعوة السرية، ثم عندما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بدعوة الناس الذين حوله جهارا، ثم تأتي المراحل الأخرى، فهي في المرحلة الثانية عندما جهر الرسول الله عليه الصلاة والسلام بالدعوة وبدأ يتعرض لقريش وخاصة لكبارهم وزعمائهم، يعرض عليهم الدعوة حتى يؤمنوا به. في حادثة الرسول عليه الصلاة والسلام التقى، رأى بعض زعماء قريش، قيل عتبة بن ربيعة وقيل أبو جهل وقيل العباس بن عبد المطلب وغيره من كبار قريش، فالتفت إليهم يدعوهم ووجد كأنهم يستمعون إليه فانشغل بهم. فجاء عبد الله بن أم مكتوم وهو من المؤمنين وكان كفيفا ولم يرى انشغال رسول الله بهؤلاء، فعندما سمع صوت رسول الله جاء إليه يقول له يا محمد علمني مما علمك الله، يريد الاستزادة في العلم في القراءة في التعليم.
نعم.
فرسول الله عليه وسلم يعني كطبيعة بشرية، وهذه كل الدعاة يحصل بينهم، الحرص على كبار القوم زعماء القوم الأغنياء، لأن بدخولهم في الإسلام أو في الدعوة يعني يدخل أتباعهم فيكون مكسب للدعوة.
لا شك.
فرسول الله عليه وسلم يعني كأنه في نفسي قال يعني ليس الوقت الآن
مناسبا،
أنا فانصرف عن عبد الله بن أم مكتوم والتفت إلى القوم وهو يدعوهم، فعاتبه ربه في ذلك.
سبحان الله العظيم.
ولكن كما قلنا في مرات سابقة، عتاب رسول الله عتاب رقيق دائما.
نعم.
فجاءت الصيغة بصيغة الماضي، عبس وتولى، كأن الحديث عن شخص غريب.
ولم يقل عبست.
أيوة.
وتوليت.
عبس وتولى، أن جاءه الأعمى
وما يدريك،
ثم وما يدريك جاء الخطاب.
يعني
خفة انصراف العتاب المباشر، انصرف عن رسول الله يعني بهذا الأسلوب اللطيف،
وهذا يسمونه الالتفات يا شيخ، اللي هو نعم. من الغيبة إلى الخطاب،
من الغيبة إلى الحضور. نعم.
جميل جدا. إذن هذا هو سبب نزول سورة عبسة،
سبب نزول. ولذلك كان الرسول الله عليه وسلم يهتم بعبد الله بن مكتوم فيما بعد ويرحب به مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي.
اللهم صل.
وفي المدينة المنورة في مرتين ولاه أمر المدينة، كان يخرج في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فيوليه على المدينة، كان يهتم به كثيرا
رضي الله عنه. طيب، محور سورة العبسة يا دكتور، ما هو المحور الرئيسي لها يا ترى؟
المحور الرئيسي والحقيقة لهؤلاء الكبراء الذين تكبروا وأعرضوا عن دعوة الله. طبعا كان قضية العتاب وهذه الحادثة مدخلا لتذكير هؤلاء، يعني المدخل أنه يعني هذا مهم أيضا لازم نقف عنده قليلا، أنه هذا القرآن من أراد أن يتدبره أن يتبعه، يعني منة الله على البشر أن يهديهم للإيمان بهذا القرآن. ليس لأحد منا على هذا الدين، على الإسلام، على القرآن. فهؤلاء عندما يعرضون عن فلاحهم، عن سعادتهم في الدنيا والآخرة. ولذلك في آيات كثيرة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربا بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. بالأخير قال:
ولا تطع من أغفلنا قلبه.
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا محمد، أنت مهمتك التبليغ والدعوة، أما من آمن، من لم يؤمن، هذا يعني إيمانهم بالقرآن الكريم نجاة من النار. ولذلك يعني القرآن سعادتهم في القرآن، فلاحهم، سيادتهم، عزتهم في الدنيا قبل الآخرة. فهؤلاء إذا أعرضوا لا تلتفت إليهم ولا تحرص على هذا، فلعلك باخ نفسك أن لا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، تقتل نفسك. يعني أنت عليك البلاغ، وعلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للهداية أو يمنع عندهم هذه الهداية. ثم التفت إلى هؤلاء: قتل الإنسان ما أكفره. وهذا المقطع الثاني.
جميل.
ما الذي يحمله على أن يتكبر على خالقه سبحانه وتعالى ويرفض دعوته ويرفض قرآنه ووحيه المنزل الذي كانوا يقرون في قرارة أنفسهم أنه حق منزل من عند الله سبحانه؟ قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ لو نظر الإنسان إلى حياته، لو نظر إلى أصل خلقتي ولادتي، نطفة قذرة إذا وقعت على ثوبي يحاول يغسلها يخجل منها، أنت مخلوق من هذه النطفة. وهل أحد ينكر هذا الشيء؟ لا. هذه حقيقة كل الناس. بعد ذلك ثم السبيل يسره، السبيل اللي خرج منه مكانه قذر، مكانه البول. بعد ذلك نشأته واستمرار حياته في الدنيا، لو منع منه الطعام اللي هيئه الله سبحانه وتعالى مات، لو منع منه الماء مات، لو منع منه الهواء مات. يعني هل هو يوفر هذه الأمور لنفسه؟
لا
أبدا. يعني ما لا استطاع، لا له دخل في خلقه ولا في خروجه ولا في نشأته واستمرار حياته، ثم يتكبر على ربه خالق السماوات والأرض ويرفض دعوته ويكذب نبيه.
عليش
ما أكفره.
سبحانه.
قتل الإنسان ما أكفره.
الله
أكبر. بعد هذه الأمور هذه مصيره إلى أين؟ هل يعني لو إنسان وجه ثلاثة أسئلة لنفسه وأمعن فيها في التفكير وفكر ووقف عندها، يعني غالبا يهتدي إلى الهداية بإذن تعالى. السؤال الأول: من خلقني؟ السؤال الثاني: لما خلقت؟ السؤال الثالث: إلى أين المصير؟ لو أمعن النظر، هل أنا خلقت نفسي؟
الجواب لا.
لا. طيب لماذا خلقت؟ هل مثل الدواب يأكل الإنسان ويعيش وكذا وبعد ذلك؟ لماذا خلقت؟ في لك مهمة في هذه الحياة، أنت أكرم أن تكون سعرك بسعر الدواب. ثم المصير بعد الموت، يعني إنسان كريم على الله، ولقد كرمنا بني آدم، خلق لمهمة عظيمة، مصير إلى أين؟ هكذا بمجرد ما نموت انتهى الأمر؟ لابد من، فلو فكر الإنسان ووجه لنفسه هذه الأسئلة الثلاثة لعلم أن هنالك مهمة عظيمة
وأجوبتها موجودة كلها في القرآن،
كلها في القرآن.
نعم. إذن نقول أن محور سورة العبسة، إذن نلخصه فنقول هو
التذكير من خلال النشأة والمصير.
جميل.
التذكير بآيات الله بالقرآن الكريم من خلال نشأته مما خلق
ومصيره
ومصيره في الآخرة.
جميل جدا.
نعم
جميل. طيب هل يعني بالنسبة للمناسبة مناسبات بين هذه المقاطع هل يمكن أن الحديث عن شيء منها؟
طبعا هي كل واحدة تؤدي إلى الثانية.
نعم.
يعني المناسبة بين الافتتاحية والخاتمة في السورة ذكر فريقان، الفريق المهتدي متمثل بعبد الله بن مكتوم يريد الاستزادة من العلم إلى الهداية.
نعم.
والفريق الثاني الفريق المتجبر المتكبر على الله سبحانه وتعالى الذي لا يرفع رأسا بذكر الله وبالقرآن الكريم.
جميل.
الختمت بنفس الفريقين يعني فريقان آخر السورة وجوه يومئذ
مسفرة
ضاحكة مستبشرة اللي هو على أمثال عبد الله بن مكتوم ووجوه يومئذ ترهقها قترة
عليها غبرة
عليها غبرة ترهق أولئك هم الكفرة الفجرة الفريق الثاني.
الله.
فافتتحت بفريقين وختمت بفريقين.
بفريقين
طبعا عندما وجه الرابط بين المقطع الأول والمقطع الثاني ما الداعي لاستكباركم وإعراضكم عن دعوة الله وأنتم هكذا حقيقتكم وهذا مصيركم. فالحقيقة في ترابط كبير
واضح.
جدا بين المقاطع.
طيب في قوله سبحانه وتعالى فأما من استغنى فأنت له تصدى.
نعم.
تصدى يعني
عم تتعرض له تعرض نفسك عليه عمال تواجهه تأتي من اليمين تأتي من الشمال يعني حتى إذا بده ينصرف تأتي تقف أمامه
حتى تبلغ له الرسالة.
هذه أنواع من التصدي لحتى يعني يلفت أنظارهم إلى دعوته لعلهم يسمعون. طبعا في هذه المرحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريص يعني بشتى الأساليب دعوا مرة إلى وليمة أقرباؤه أصدقائه كلهم وعرض عليهم الأمر.
نعم.
مرة دعي رسول الله إلى وليمة فقال لصاحب الوليمة لا أكل من طعامك حتى تستجيب لي أظن أمية بن خلف أو كذا. فكان عند العرب إذا واحد جلس على الطعام ولم يأكل منه وله حاجة.
نعم.
من العار لا تستجيب حاجة ويمتنع عن طعامك
صح. أو يشرب القهوة كما يفعلون بعض.
نعم نعم. فقال له سألبي طلبك كل. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد ذلك قال أن تؤمن بي فأعطاه كلمة يعني. فعندما الشقي الثاني صاحب أبو جهل عندما رأه سمع بأنه فغضب وقال وجهي من وجهك حرام حتى
تكفر
بمحمد وتذهب وتبصق في وجهي
والعياذ بالله.
فكان شقيا الأشقياء يعني دائما ولذلك الصاحب ساحب.
صحيح.
هذه خطيرة جدا. نعم.
جميل جدا. بقي في قوله دكتور يعني سؤال دائما يسأل في سورة العبسة في قوله سبحانه وتعالى ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا إلى أن قال وفاكهة وأبا.
نعم
نعم. ويذكرون قصة أبي بكر الصديق عندما سئل عن هذه الآية وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني.
نعم.
الآية هذه لو نقف عندها بس قبل
نعم يعني هذه من الكلمات ما كانت متداولة كثيرا ولكن العلماء المفسرون قالوا يعني بعد ما تبين في السياق يدل أنه ذكر طعام البشر الإنسان وطعام الحيوان.
أيوة.
ف يعني القضب الأشياء قد تكون مشتركة بين الإنسان والحيوان.
نعم.
أما الأب
أيوة.
الأب قالوا هي الأعشاب هي يأكلها الدواب ولذا جاء متاعا لكم ولأنعامكم. فالحقيقة يعني الأصل الأعشاب والفاكهة والحبوب هذه طعام.
نعم.
يعني الأصل في تكوين البشري منها وحتى البهيمة الأنعام أيضا أكلها من هذه الأعشاب وهذه الحبوب ثم تكون بهيمة الأنعام أيضا عاملا مساعدا في توفير الغذاء للبشر.
جميل.
فكلها تعود الى البشر هذه.
جميل.
النعم.
هل يمكن دكتور يعني قبل يعني الفاصل ابرز هدايه في سوره العبسه يمكن نتوقف عندها برايك؟
انا اقول ابرز هدايه وهذه يمكن ان نربطها بحياه الدعاة وحياتنا الان حرص الدعاة دائما على رؤوس القوم وانخداعهم كثيرا ب يعني استجابة بعضهم. الآن نحن نعايش الواقع في سوريا. في الثورة المباركة في سوريا الآن عم تصير انشقاقات، انشقاق الوزير الفلاني ورئيس الوزراء والقائد والعميد واللواء في الجيش وكذا وكذا. أنا أحذر إخواني من الاغترار بهذه المناصب، لا يحمي الدعوة ولا يحملها إلا من عايشها، باع نفسه لله سبحانه وتعالى
من أول
فلا الأمر. يغتر بهذه المناصب دائما. ولذلك يعني الذي أقبل عاتب الله رسوله في عبد الله بن مكتوم وهو من ضعاف المسلمين وكفيف، ويعني الفائدة المرجوة الظاهرية منه تكون قليلة، أما هؤلاء أسياء عاتب رسول الله، كيف يترك هذا الضعيف ويلتفت لهؤلاء؟
يا سلام.
نحن ينبغي أن دائما من عاش للدعوة وعاش بها وضحى في سبيلها أن يكون هو دائما في المقدمة.
يا سلام.
هؤلاء الذين ضاق بهم الأمر ففروا بأنفسهم ويريدون ثم يطالبون بتبوء مناصب قيادية في الدعوة أو في الثورة، هذا
يحذر منهم.
إياكم احذروا منهم، هؤلاء قد يأتي من يعرض عليهم منصبا أعلى أو مصلحة أكبر فيتركون الدعوة وأهلها، لأنهم لم تربهم الدعوة، ما تربوا في الدعوة. جميل. ولذلك هذه حياة ينبغي أن نستفيد منها، هذه الهدايات القرآنية خالدة مستمرة، ليست في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إلى يوم القيامة مستمر.
اللهم صل وسلم عليه. الحقيقة أنها يعني من أبرز ما يمكن أن ينبه إليه في هذه السورة. في قول يا دكتور الصاخة هنا، كنا أمس في سورة النازعات قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الطامة، وهنا يقول الصاخة، يعني من
هذه اسم من أسماء يوم القيامة، يعني حسب أشياء أو حسب أحداث تقع في يوم القيامة فتسمى بها فتوصف بها، مثلا سميت الحاقة وسميت القارعة وسميت الطامة وسميت الصاخة، لأن بأحداثها تصخ الآذان، تصخ الآذان،
تصخ
يعني تكاد الآذان تنفجر من قوة الصوت ما يحدث، لأن عندما تجتمع هذه الأجرام السماوية الهائلة وتصطك ببعضها وحملت الجبال والأرض فدكت دكة واحدة، يعني نحن عندما يصطدم جرمان سيارتان تصطدمان بالقرب منا صوت رهيب، تنفجر قنبلة بقربنا يصطدم، فما بالك بهذه الأجرام عندما تصطك ببعضها وتزول هذه الجبال وتحمل وتدك بها الأرض، يعني ولذلك تصخ الآذان بأحداثها.
سبحان الله العظيم. نعم. هل ثمة هدايات أخرى في السورة يمكن أن نتوقف؟
نعم.
بقي معنا 4 دقائق عن الفاصل ربما.
قضية ملاحظة فرار الإنسان
من
أعز الناس إليه، يعني تهويل هذا يعني الإنسان في الحالات العادية يقول أنا أضحي بنفسي في سبيل الحفاظ على عرضي، على أولادي، على مالي، على بيتي، إذا واحد جاء يعتدي عليه هكذا يقدم نفسه. أما عندما يصل الهلع والانزعاج الإنساني أن لا يلتفت إلا إلى نفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني أعز الناس إليه هؤلاء. الحقيقة يعني أنا عايشت لحظة من اللحظات ذكرتني بهذه الآيات. في سنة من السنوات كنا في جامعة الإمام في معسكر الجوالة لخدمة الحجاج، وأنا كنت مشرف على المعسكر، فحدث حريق في منى، وسبحان الله الناس عندما يعني الانفجارات قنان الغاز وهذه الأشياء صارت في الخيام واشتعلت حرائق هنا وهناك وهنا، وبدأ الناس يفرون من خيامهم. بعد ما هدأت الأوضاع وإذ بي ناس يجون، واحد يقول والله أنا زوجتي ضيعتها، واحد يقول أولادي تركته، ما أنا قلت سبحان الله، يعني هذه في الدنيا
نموذج مصغر
في يعني في مجال يركض ويهرب في ناس يعني ينجدوهم، فما بالك بيوم القيامة عندما لا يجد فأين المفر، لا وزر.
صحيح والله فعلا. وهذا المشهد، طيب هنا سؤال دائما يتكرر دكتور، في سورة المعارج ذكر الله هذا المشهد يعني في قضية الفرار، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، ذكر هنا. وفي سورة المعارج ذكر يعني شيئا مقاربا في قوله سبحانه وتعالى،
يعني أحيانا يبدأ بالأحباب الذي يفر منهم بصورة تصاعدية وأحيانا بصورة تنازلية.
نعم، في قوله هنا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي.
نعم.
يسأل الناس يعني ما يعني ماذا هنا قدم هنا؟
يفديهم ببنيه بأعز الناس إليه.
فقدم الأقرب والأحق.
أقرب يعني لشدة الهول أنه خذوا ما تشاؤون. هنا في الفرار يكون في من بعد قليلة من أخيه. الأخ أبعد شوية. الأخ والأبوين أمي وأبي وصاحبتي وبني، فصار تدرج في النزول.
جميل.
يعني هناك قدم الأحباب الألصق، وهنا بدأ بالأبعد ثم إلى الأقرب.
جميل جدا. إذن نكون يا دكتور قبل الفاصل انتهينا من الحديث عن سورة عبسة، وإن كان بشيء من الإيجاز كما ألاحظ هذا، لكن أرجو أن يكون فيه إن شاء الله كفاية. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل قصير نشاهد سؤال هذه الحلقة ثم نعود إن شاء الله لاستكمال حديثنا بسورة التكوير مع شيخنا الدكتور مصطفى مسلم.
تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
السؤال الحادي والعشرين، قوله تعالى ترهقها قترة، ما هو تفسير كلمة قترة؟ ظلمة، سعادة، خوف؟
المشاعر وبقرآني يروحي رحلت رحلة ذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون بعد هذا الفاصل، ولا زال ما زال حديثنا متصلا حول سورة التكوير. الآن نبدأ بها مع شيخنا الدكتور مصطفى مسلم. دكتور، الآن انتهينا من سورة عبسة بشيء من الإيجاز، ولعلنا لو يعني حدث أي سؤال أو شيء حولها ممكن أن نعود. سورة التكوير الآن هي السورة التي تلي سورة عبسة.
نعم.
اسم هذه السورة التكوير، هل هذا هو الاسم التوقيفي لها؟
نعم، هو معروفة باسم سورة التكوير، ووقت نزولها مقارب لوقت نزول عبس وتولى.
أيوة.
لأن كلها تتعلق بدعوة الكفار، والمرحلة الثانية عندما كان يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة نزلت الآيات القوية الشديدة الوقع على النفوس، لفت نظرهم إلى الكون وما يجري في الكون، من الذي هيأ هذا الكون بهذا النظام الدقيق، من الذي يحافظ عليه، وإذا أراد أن يختل نظام هذا الكون جعله يعني لا يقوم بهذا النظام. فلفت نظرهم إلى الأشياء الأجرام السماوية والأمور الكونية التي يشاهدونها، وخاصة ما يدخل تحت حسهم، فهذا كان في هذه المرحلة هي التي تهزم، والقسم بهذه الأمور الكونية.
جميل.
هذه كانت يعني الأسلوب القرآن المكي في المراحل الأولى، في مرحلة الدعوة الأولى والثانية لتهز، وهذه الحقيقة يعني عندما تهز مشاعر الشخص المخاطب بأسلوب ما، إما بأداة التنبيه، إما بلفت نظره، إما بتهديده بوعيده، أو بالقسم له على شيء معين، يلتفت إليه ثم تلقي إليه
ما تريد.
الفكرة التي تريدها، فيكون متحفزا ويستقبل هذه الفكرة تكون مؤثرة في نفسه.
جميل جدا.
فهذا الأسلوب في أسلوب سورة التكوير ملاحظ يعني.
جميل. طيب، موضوع سورة التكوير يا دكتور.
موضوع سورة التكوير هنالك مقطعان، المقطع الأول عرض أهوال يوم القيامة، والمقطع الثاني الحديث عن الوحي المنزل وعن رسول الله وعن واسطة الوحي جبريل عليه السلام.
جميل جدا. مقطعان يعني.
المقطعان الحقيقة يعني قد يقول قائل أنه الوحي المنزل هو طريق معرفتنا إلى أهوال يوم القيامة، لأن ذكرت هنا يعني أحداث اليوم القيامة 12 حدث في سورة 12 حدث، 6 منها في الدنيا قبل زوالها، و6 منها بعد
قيام الساعة
القيامة والبعث والحساب.
يعني نشير إليها، يعني 6 التي في الدنيا: إذا الشمس كورت،
نعم،
وإذا النجوم انكدرت،
نعم،
وإذا الجبال سيرت،
نعم،
وإذا العشار عطلت،
نعم،
وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت.
سجر، هذه كلها أمور مشاهدة كلها في الدنيا،
في الدنيا مع قيام الساعة.
أيوة، قبل قيام الساعة
أو قبل قيام الساعة. الثانية قال: وإذا النفوس زوجت.
زوجت، اجتمعت ببعضها النفوس
الآخرة.
زوجت مثيلاتها الصالحة وغير الصالحة، اجتمعوا للحساب.
وهو هذا معنى بعد فحشر بعد الذين ظلموا وأزواجهم.
أيوة،
يعني
على شاكلتهم أشباب.
طيب، قال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت،
نعم،
وإذا الصحف نشرت،
نعم،
وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. هذه 6،
هذه 6 في البعض بعد البعض.
قال: علمت نفس ما أحضرت.
أيوة، هذه يعني المفروض طريق المعرفة هذه الأشياء، حتى الأمور اللي ستقع في الدنيا غيبية، يعني ليست لا تقع الآن أمام ناظرينا. فطريق معرفتها هو الوحي. قد يقول قائل: طيب ليه ما الحكمة أنه تأخر الحديث عن الوحي وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن جبريل بينما قدمت هذه
الأحداث؟
يعني وطريق معرفته هو الوحي، ما قدم الوحي في الحديث.
جميل، لماذا ترى؟
الحكمة كما قلنا، يعني دائما لفت النظر إلى الأحداث المشاهدة، الأمور المحسوسة، يعني تثير انتباههم، تثير عاطفتهم. أمور هذه مستغربة، هل أمور كيف ستحدث بعد ذلك؟ هذا جاءكم الوحي الصادق
بهذه الأحداث،
بهذا الطريق، عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام وملك الوحي الذي أنزل إليه.
الله أكبر.
هنا في قضية، في 3 قضايا في قضية الوحي: نفي الجنون عن رسول الله عليه السلام،
اللهم صل وسلم،
وقضية القرآن أنه بل هو قول رسول كريم، يعني نقله جبريل
إلى محمد
عليه السلام، والحديث عن جبريل. هذولا عندما كانوا يشاهدون ظاهرة الوحي، الرسول عليه السلام كان يعاني من الوحي، يعني لأن عالم الغيب، عالم الروحاني المطلق، عندما يأتي إلى الرسول عليه السلام تشتد ناحية الروحية فيه، بحيث تكون هي الغالبة، بحيث يكون في نوع من التقارب والتماثل بين حالة رسول الله الروحية وتلقي الوحي من جبريل عليه السلام اللي هو روح كامل. فكان يشعر بصعوبة، يتفصد جبينه عرقا في اليوم الشاتي، وكان أحيانا يسمع له خرير كخرير البكرة من شدة الوحي. فهذولا باعتبار الجهلة اللي ينظرون إليه يقول: هذا صرع من الصرع، وهذا ما يقول المستشرقون عندما يدرسون سيرة رسول الله،
نعم، إلى ظاهرة الوحي يقولون هذا صرع،
هذا صرع. هذوك أيضا يقول: هذا خنق الجنون، جنون محمد مجنون. ولكن ما يفكروا أنه إذا كان هذا صرعا وهو يغيب عن وعيه، وبعد أن يستيقظ يفيق يأتي بكلام معجز،
نعم،
يعني ما وبعد ذلك شوف الآيات الكريمة في مثل هذا، في حال الدفاع عن رسول الله ونفي تهمة الجنون: غالبا ما يأتي بصاحبكم وما صاحبكم بمجنون
تعرفونه.
الصاحب ما يقول عن صاحبك إلا واحد مستمر معك فترة طويلة،
صحيح،
تعرف أوضاعه، تعرف تصرفاته، تصرف مدى تفكيره، عقله، أموره. وما صاحبكم بمجنون، 40 سنة أنتم تعاشرون محمد عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل
وسلم، سميتموه الصادق الأمين، وعندما يحكم بحكم كما في حديث الحجر قبل البعثة، وضع الحجر الأسود في مكاني، قلتم رضيتم كلكم بحكمي ونعم الحكم كان. وبين عشية وضحاها عندما أكرمه الله بالرسالة صرت تقول عنه مجنون وتقول كاهن وساحر وشاعر،
صحيح،
أليس فيهم رجل رشيد يفكر عندما يطلق هذه؟ ولذلك وما صاحبكم بمجنون في أكثر من آية.
نعم.
إذن ليس بمجنون، علاقة المجنون بالجن تلبس الشياطين وغير، أما علاقة محمد عليه السلام إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين،
وهو جبريل.
هذا جبريل عليه السلام مطاع أمين قريب من ربه، مكانته كذا. وما هو على الغيب بضنين، محمد صاحبكم.
جميل.
لا يبخل في بذل كل شيء لتبليغكم هذه الدعوة وهذا القرآن الكريم الذي تلقاه من جبريل عليه السلام عليه الصلاة والسلام. وما هو بقول الشيطان الرجيم، أنتم اعرضوا القرآن الكريم على ما تشاءون من أقوالكم، على أقوال شعرائكم، على أقوال كهنتكم، هذا قول كريم، هذا مو ليس من شأن الشيطان، لا يستطيع الشيء، عليه نور يهرب منه الشيطان، لا يستطيع الشيطان يقول.
جميل. طيب هنا دكتور، لماذا أطال في وصف جبريل هنا في قوله إنه لقول رسول كريم؟ ثم أيضا قد يسأل سائل ويقول كيف ينسب القرآن الكريم فيقول إنه قول رسول كريم، هل هو هذا القرآن هو من قول جبريل أم هو مجرد مبلغ؟
مبلغ، ولكن عندما يقرأه على رسول الله، على قلب رسول ينزله، فيمكن يعني كما
يعني نسبة تبليغ،
نسبة تبليغ، مثل الرسول عليه السلام يبلغ فنقول قال محمد ويبلغ عن ربي كذا.
جميل.
جبريل يبلغ، يأتي من اللوح المحفوظ يحمل القرآن إلى رسول الله، فيمكن أن ينسب يعني هذا مقام، انظروا ما قال محمد، يقرأ محمد.
جميل.
فينسب بحسب حالة التبليغ. نعم.
جميل. طيب إطالة الوصف هنا في جبريل، يعني عندما قال إنه لقول رسول كريم فوصفه بقوله كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فوصفه في ثلاث آيات.
نعم.
ثم عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وما صاحبكم بمجنون في آية واحدة.
لأن يعني إذا كان يتلقى، يعني هو نفي الجنون عن رسول الله عليه السلام وأنه يتلقاه من هذا الرسول الكريم، لأن القضية قضية يعني قطع الأصل، قطع الجذر الاتهام.
نعم.
أنه هذا ليس له صلة بالشياطين، وما الشياطين له صلة عليه، ولذلك فليس بمجنون وإنما يتلقاه من هذا الرسول الكريم. لأني المناسبة قضية أنه تلقي رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا القرآن بهذا برسول كريم، هذا مقامه وهذه مكانته عند ربي، ولذلك فهو قول رسول كريم يتلقاه منه محمد عليه الصلاة والسلام.
ثم يقول ولقد رآه بالأفق المبين، الضمير هنا يعني ولقد رآه من؟
محمد رأى جبريل بالأفق المبين. نعم. يعني كما تدل حوادث السيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، مرة في بدايات الوحي والرسالة بعد ما نزل عليه سورة المزمل، ومرة عندما أسرى به إلى السدرة الأعلى.
أي.
رآه على صورته له 600 جناح وقد سد بجناحيه ما بين المشرق والمغرب. طبعا هل يعني رؤيته في المرة الأولى كطبيعة بشرية فوجئ بهذا المنظر، يعني أخذته الرهبة منه فجثى على ركبتيه، يعني شيء عندما ترى شيء ما لك متوقع ولا متصوره وتشوفه أمامك كذا، فكان ولكن عند في ليلة الإسراء والمعراج رآه ولم ما تأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما تأثر هنا.
أيوة.
ولقد
رآه بالأفق المبين، يعني والله أعلم الحادثة
الأولى.
سورة نعم الحادثة الأولى. جميل. يعني سورة نزلت قبل سورة الإسراء، فكان
جميل. أنا سمعتك قلت وما هو على الغيب بضنين، أنك فسرت ضنين هنا ببخيل.
نعم.
جميل.
وفي قراءتان. أيوة. ضنين وظنين،
يعني بالضاد وبالضاء.
وبالضاء.
جميل.
نعم.
قراءة حفص بالضاد.
بالضاد. أيوة. اللي هو الضنين.
أيوة.
بمعنى البخيل.
بخيل.
يعني كل ما يصل إليه
يبلغه.
لا يكتم شيئا ويبلغه ويضحي في سبيل تبليغه بكل شيء فلا يبخل بشيء.
اللهم صل وسلم.
في التلقي لا يكتم وفي بذل التبليغ لا يدخر شيء في تبليغه.
جميل.
بظنين
يعني بالضاء.
بالضاء أيضا مناسب لهذا الأمر، يعني عندما يتلقاه يتلقاه حقائق، ما في ظنون، ما في أوهام، ما في شبه.
جميل. ولي يعني ليس بمتهم فيما يبلغ به. جميل.
ليس متهما في التلقي، وليس هو شاك فيما يتلقى أنه حق.
جميل. أذكر بمناسبة هذه الآيات دكتور، في كتاب الكشاف للزمخشري، يعني أساء إساءة كبيرة في هذا الموضع عندما نظر إلى مسألة تفضيل الملائكة على الأنبياء. فالمعتزلة يرون أن الأنبياء عن الملائكة أفضل من الأنبياء. فعندما جاء إلى هذا الموضع قال انظروا كيف فضل جبريل، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فوصفه في ثلاث آيات ومدحه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما مدحه به أن نفى عنه الجنون. طبعا هذه سوء أدب من الزمخشري.
لا، وفي سورة عبس أيضا أساء الأدب الزمخشري نفسه.
أيوة.
عندما قال كلا، قال إنها كلمة ردع وزجر لمحمد، يعني كأنك عملت قصر. الحقيقة هؤلاء يعني بعضهم عندما يعني لا يكون عنده هكذا
توقير
رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني نحن أمرنا بتوقير رسول الله عليه الصلاة والسلام واحترامه والتأدب معه وعدم رفع الصوت أمامه. وحتى قال العلماء حتى عند زيارة قبره الشريف لا يرفع الصوت أمامه، يعني الله تأدب معه في حياته وفي مماته.
اللهم صل وسلم.
وإذا قيل قال رسول الله عليك أن تسكت، لا ترد، يعني ما يجوز يقول لك إيه ولو قال أنا رأيي كذا وكذا، ما يجوز هذا. ولذلك يعني التأدب في بعضهم يعني أخطاء علماء، يعني
نعم
بكل
نعم.
وخاصة هذول أصحاب
الرأي
البدع وتعظيم العقل المجرد عن الناحية الربانية يقعون في مثل هذه الأمور.
الله المستعان. معنا فاصل دكتور. ولذلك بالمناسبة لما جاء تقي الدين السبكي يقرأ طلابه الكشاف، فلما وصل إلى هذا الموضع غضب من الزمخشري وقال لا أقرأ كتاب الكشاف بعد اليوم، وألف رسالة صغيرة سماها الانكفاف عن إقراء الكشاف بسبب هذا الموضع. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل الأخير في هذه الحلقة، ثم نعود لمواصلة حديثنا مع ضيفنا الدكتور مصطفى مسلم، فابقوا معنا حفظكم الله.
مع تفسير مباشر.
مركز تفسير. لقاء أهل التفسير. يستضيف مركز تفسير في كل شهر أحد المتخصصين في الدراسات القرآنية في لقاء علمي تطرح فيه المسائل المستجدة في الدراسات القرآنية لمدارستها ومناقشة المشاريع التي يمكن من خلالها خدمة هذا الكتاب العظيم بشتى الطرق والمجالات العلمية والتقنية. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. السؤال 21، قوله تعالى ترهقها قترة، ما هو تفسير كلمة قترة؟ ظلمة، سعادة، خوف؟
رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم يا أهل القرآن مرة أخرى. وقبل أن نواصل حديثنا مع ضيفنا الدكتور مصطفى مسلم، نريد أن نشاهد الفائز أو الفائزة في سؤال الأمس، ثم نواصل الحديث إن شاء الله حول سورة التكوير. أيوة. سوسن الوسيلة أبا بكر الطاهر من السودان، مبارك يا أهل السودان، يستاهلون كل خير، تستاهل. نعود شيخنا إلى سورة التكوير، نحن الآن استعرضناها بشكل سريع، نتوقف عند أبرز الهدايات لو رأيت دكتور فيما تبقى معنا من وقت الحلقة 7 دقائق تقريبا.
قبل ما يعني نأتي إلى الهدايات، الحقيقة لي وقفة صغيرة عند الأقسام المقسم به.
أيوة.
فلا أقسم بالخنس.
أيوة.
الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم.
الله أكبر.
يعني دائما في صلة بين المقسم به والمقسم عليه، فجاء القسم بأشياء كونية. فلا أقسم بالخنس، المفسرون اختلف، أنا في رأيي كلها تتعلق بأجرام سماوية.
أيوة.
فلا أقسم بالخنس.
جميل.
اللي هي كواكب، قالوا لأنها تخنس في النهار، يعني تستتر،
يعني تستتر وتظهر.
وتظهر في الليل. الجوار الكنس أيضا الكواكب أو النجوم التي تجري لها جريان. الكنس اختلفوا فيه اختلاف شديد. الحقيقة أنا قرأت لبعض الفلكيين المعاصرين يقول هنالك كواكب وهنالك نجوم تكنس السماء. كيف تكنسها؟ في انفجارات تصدر في الكواكب، في الأفلاك، في يعني في، وقد نحن يوم القيامة مجموعتنا الشمسية يعني تجمع الشمس والقمر وتفجر كلها وتصبح ذرات في الكون.
خلاص.
ليس بالضرورة يعني المجرات كلها تنفجر، ولكن مجموعتنا الشمسية من 20-30 سنة أو أقل انفجرت مجموعة شمسية، قال وصل الضوء إلينا خلال 60 سنة ضوئية، يعني معناتها انفجرت قبل 60 سنة.
الله.
وتلاشت، وقد يكون عالم من العوالم اللي كان فيها مخلوقات وانفجرت يعني الكون مليء بالأجرام، غير الكواكب اللي لها معرفة وكذا، بالغبار الكوني. وهذه لو تركت، يعني الله سبحانه وتعالى من رحمته بالكون وبالمخلوقات وبالبشر وبغيرهم، لو أنها تركت كان يعني في خطورة كبيرة على حياتهم.
الله.
يعني ما نشوف، يقول ستمر كويكبة صغيرة أو جرم سماء بقرب الأرض على مسافة كذا، أهل الأرض يخشون، يقول إذا ارتطم بالأرض يعني قد تحدث كوارث في الأرض.
نعم.
النيازك والأمور الأخرى التي تسقط على الأرض، هذه كلها من هذه الأجرام والأمور المتفجرة.
سبحانه.
فيقولون هنالك كواكب أو نجوم تكنس السماء، تكنسها، كيف المكنسة تخش الأرض والأوساخ تجمعها فيها. فهذه والله أعلم مهمتها تكنس الجوار الكنس، تكنس الكون من هذه من هذا الغبار، من هذه الكويكبات، وقد تؤديها إلى ما يسمى بالثقوب السوداء. الثقوب السوداء إلى الآن علم الفلك محتار فيها، يعني عندما تشفط الأجرام والكواكب والأمور هائلة ولا يعرف لها مصير بعد ذلك، يعني هذه الكواكب الثقوب السوداء حقيقة فلكية مسلم بها. فأنا أقول والله أعلم، والجوار الكنس
قد تكون هذه هلا،
يعني هل أجرام السماوية التي تكنس كواكب نجوم، الله أعلم بأمورها.
جميل. إذن هذا يعني وقفة مع قضية القسم.
نعم، قضية القسم بأجرام سماوية. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، يعني كأنه من أفق الغيب عم يأتي هذا الوحي.
الله.
إنه لقول رسول، شوف الانتقال، الصبح تنفس، إشراقة خرجت من الكون،
كذلك الوحي،
وهذا الوحي الذي جاء من هذا الرسول الكريم من علم الغيب جاءنا.
جميل جدا. طيب في قضية في الشرط الذي في أول، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، إذا 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 إذا، ثم يقول علمت نفس ما أحضرت.
نعم.
جواب الشرط،
هذا هو الجواب.
جميل.
عندما يحدث كل هذه الأشياء عندئذ تكشف الأمور، وكل نفس تحاسب ما قدمت في هذه الحياة الدنيا.
جميل. هل من ثم يعني وقفات أو هدايات يمكن أن نقف معها قبل نهاية الحلقة؟
في الذكر يعني في قضية المناسبات
في السورة نفسها ولا
في نفس السورة في افتتاحيتها وفي نهايتها كلها قضايا تتعلق بقضية الربوبية. يعني إذا الشمس كورت من الذي
يكورها
يعني
بنيت لغير المذكور،
يعني الله سبحانه خلق هذا الكون وخلق مقومات بقائه واستمراره، ومن هذه الأمور المتعلقة بحياتنا نحن سكان الأرض قضية الشمس وأشعتها. صحيح. حياتنا قائمة على هذا الأمر، من الذي أوجد هذا الشعاع وإذا شاء كور أذهب بضوئها؟ فهو الله سبحانه وتعالى شاء هكذا أن يقدر هذا الكون وينظمه. ثم ربطت هذه الأمور في آخر السورة بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
جميل.
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رب العالمين هو الذي خلق هذا الكون وهو الذي أنزل عليكم هذا القرآن الكريم. وما تشاء وليس لكم من الأمر شيء، هو الذي أوجد الكون، هو الذي هيأ مقومات هذا الكون، وإذا شاء سحب هذه المقومات ودمر هذا الكون، فهو الذي ما تشاء إلا إن شاء الله رب العالمين. فكلها تتعلق بقضية الربوبية، بداية السورة وخاتمتها.
شكر الله لكم يا شيخنا الحبيب وجزاك الله خيرا. هذه أول مرة نقوم بيعني استعراض سورتين في حلقة واحدة،
ولذلك ضيقتم علينا.
لكننا لنا هدف أننا ننتهي إن شاء الله من سور القرآن في هذا الشهر بإذن الله تعالى. باسمكم جميعا أيها الأخوة المشاهدون أشكر شيخي وضيفي الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم على ما تفضل به في هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذه الحلقات عونا لنا على فهم كتابه وتدبره والعمل به. كما أشكركم أنتم أيضا على متابعتكم، وأراكم غدا إن شاء الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان خير يهدي بهدى أهل البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.